اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت إلهنا لا إله إلا أنت يا رب يا رب يا رب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد في كتاب العظمة للقاضي إسماعيل عن نبيه بن وحب قال دخل كعب الأحبار على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فعندما دخل على عائشة رضي الله عنها ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر كعب الأحبار النبي صلى الله عليه وسلم فقال كعب الأحبار إني أجد في كتاب الله المنزل أنه ما من يوم يطلع فجره إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم 70,000 بالليل و70,000 بالنهار حتى إذا انشق القبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه بين يدي الرحمن جل وعلا اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كلنا يا عباد الله ننتظر كلمة حول الأحداث التي تحدث في هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله وقبل أن أدخل في هذه الكلمة يا عباد الله أريد أن أبشركم بشرى كما عودناكم وكما فعلنا ذلك معكم في المرة السابقة هذه البشرى رواها لنا الإمام القرطبي في تفسيره قال عن ليث عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت هذه الأمة 3 لم تعطهن أمة قبلها ولم يعطهن إلا نبي من أنبياء الله عز وجل هذه الأمة يا عباد الله أعطاها الله عز وجل 3 فضائل هذه 3 لم تعط إلا لنبي من أنبياء الله تبارك وتعالى ما هذه 3 يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله إذا بعث نبيا قال له ادعني أستجب لك فقال الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني وكان الله إذا بعث نبيا من الأنبياء قال الله تبارك وتعالى له ما جعلت عليك في الدين من حرج وقال الله عز وجل لهذه الأمة
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وكان الله إذا بعث نبيا من الأنبياء قال الله تبارك وتعالى له إني بعثتك شهيدا على الناس. وقال الله عز وجل لهذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الذي يسلم يا عباد الله من أهل الكتاب ويدخل في الإسلام من أهل الكتاب يسأل الله تبارك وتعالى أن يحشره مع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يحشره الله عز وجل مع الشهداء على الناس. ما الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين مع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من يدخل في الإسلام من أهل الكتاب يا عباد الله يتمنى أن يحشره الله عز وجل مع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة يا عباد الله في هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله ما نراه حولنا من القلاقل ومن المنازعة ومن الاختلاف في الرأي حول القضية المثارة في هذه الأيام هو نتيجة لبعدها عن كتاب الله تبارك وتعالى. لم تمتلئ الهدى في كتاب الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإني لا أرى هذه الأمة يا عباد الله إلا وقد انطبق عليها قول الله عز وجل في سورة محمد وفي سورة النساء. يقول الله عز وجل ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يعني يا رب قبل أن يكتب الله عز وجل الجهاد على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا دائما يقولون يا رسول الله نريد أن نجاهد، نريد أن نحارب الكفار، نريد أن نحمل السلاح وأن نقتلهم وأن يشفي الله عز وجل غيظنا منهم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليه نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. ما الحل يا رب في هذه الأمور؟ طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ما الآية المشابهة أيضا يا عباد الله في سورة النساء؟ هذه الآية يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، استنوا شوية ده مش وقت جهاد، انتظروا حتى تكتمل العدة وتكتمل الآية ويصبح الأمر ظاهرا ويصبح الأمر لا لبس فيه، انتظروا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد إيه؟ وقالوا إيه؟ ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال الإمام الشافعي ما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما ولا أفتى النبي صلى الله عليه وسلم فتوى إلا بما فهمه من كتاب الله عز وجل. ولذلك كثير من الناس أشكل عليهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحكم بين الناس؟ قال يا رسول الله أحكم بينهم بما أجد في إيه؟ في كتاب الله. قال إن لم تجد؟ قال فمن سنتي، فمن سنتك يا رسول الله. قالوا كيف ذلك؟ وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نفسها كتاب الله عز وجل. في الحقيقة الأمر لا إشكال فيه، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ترجمة عملية لما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله عز وجل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما إيه؟ ما نزل إليك. يعني أنزلنا عليك السنة يا محمد حتى تبين للناس المجمل في كتاب الله عز وجل. ما الدليل على ذلك؟ الإمام الشافعي قال قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما إيه؟ بما أراك الله. لا مخرج ولا حل ولا يعني نتيجة ولا إجراء إلا من خلال كتاب الله عز وجل. ما الحلول الموجودة؟ ما هي الحلول الموجودة في كتاب الله عز وجل لهذه القضية المصابة بهذه الآيات؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. كل الأمثال. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. كل هذا وكل هذه الأمور الطيبة التي أعطاه الله عز وجل للمؤمنين من نزول الملائكة ومن تثبيت الله عز وجل المؤمنين ومن إلقاء الله عز وجل الرعب في قلوب الكفار، الله عز وجل ربطه بكلمات واحدة هي التي سنقف معها: وما جعله الله إلا بشرى. هذه البشرى لمن؟ إذا حققنا مقتضيات البشرى سيأتينا النصر من عند الله عز وجل. إذا حققنا مقتضيات البشرى هذه وما جعله الله هذا النصر ونزول الملائكة وإلقاء الرعب في قلوب الكفار ووحي الله عز وجل للملائكة أن يثبتوا الذين آمنوا ونزول المطر من السماء ليذهب عنهم رجز الشيطان وإلقاء السكينة عليهم، كل هذه الأمور إذا حقق المسلمون مقتضيات البشرى. هناك آيات شبيهة بهذه الآية في سورة آل عمران. يقول الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل. فاتقوا الله. انا الايات اللي كنت بقولها قبل كده اخذنا عجبتكم في الموضوع. عايزين نقول: الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم انتظروا قليلا حتى تتضح الصوره والامور تظهر وانتظروا. قيل لهم كفوا ايديكم فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الله. والله يا إخوانا إذا خرج الصادقون اليوم، فلو فرضنا أن أئمتنا رفعوا راية الجهاد وخرج الصادقون للجهاد في سبيل الله، الصياع والحرامية سيهجمون على نسائنا وأطفالنا، وسيأخذون النقود من البنوك، وسينهبون العمارات، وسينهبون المحلات. عندما يخرج الصادقون من هذه البلاد، لابد أولا حتى يأتينا النصر أن نحقق مقتضيات البشرى. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أجلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة أهلك بألف من الملائكة مردفين، يعني ألف مع ألف إلى بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين. بلى، لا، ده الامر اعظم من ذلك. ان تصبروا والتقوى كرر الله عز وجل كلمة التقوى مرة ايه؟ اخرى. فاتقوا الله لعلكم تشكرون هنا بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى. إذا لابد أن تحقق المقتضيات البشرى حتى يأتيك النصر من عند الله عز وجل. الناظر والمتأمل في أحوال المسلمين اليوم فلا حول ولا قوة إلا بالله سيجد أنهم مبتعدين كل الوقت، أنهم مبتعدون كل الوقت عن تحقيق كلمة البشرى التي علق الله عز وجل عليها. البشرى للمين؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم الإيمان. لا بد أن تحقق الإيمان والتقوى حتى يأتيك النصر من عند الله عز وجل. إذا لم تحقق الأمة الإسلامية تقوى الله عز وجل، وإذا لم تحقق الأمة الإسلامية الإيمان بالله عز وجل، وإن خرجوا بأعظم الدبابات وإن خرجوا بأحدث الطيارات لن يأتيهم النصر من عند الله عز وجل. لا بد من تحقيق البشرى، مقتضيات البشرى، الذين آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. يقول الله عز وجل ألا إن إيه؟ أولياء، هم أولياء الله، هم الذين يواليهم الله عز وجل بالنصر وبالتأييد، الذين آمنوا وكانوا يتقون. انظر إلى هذا الترابط في كتاب الله عز وجل، انظر إلى هذا الترابط. موضع بين الله فيه أن الولاية للمتقين في سورة الجاثية. يقول الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. النظر يعني تحقيق الولاية التي يبنى عليها النصر والتأييد، هذه الولاية لابد أن تحقق الأمة الإسلامية تقوى الله عز وجل في معاملاتهم فيما بينهم وبين بعضهم البعض. محاكم، محاكم، عندما تعود المسلمين في صلاة العيد وتنظر إلى عدد المسلمين الذين يخرجون في صلاة العيد ثم تذهب إلى المحكمة الكبرى وتعد المسلمين الذين يذهبون إلى المحكمة الكبرى في الخصومات التي بينهم وبين بعضهم بعضا في الأسبوع الواحد تجد أن عددهم يوازي عدد المسلمين الذين خرجوا من صلاة العيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذين يظلمون النساء في مهورهم، الذين يظلمون بعضهم بعضا في الأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله ولي إيه؟ المتقين في سورة إيه؟ الجاثية. وأيضا في سورة أخرى الله عز وجل بين أنه ولي المؤمنين الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فإذا اكتسبت ولاية الله بتحقيق الإيمان والتقوى جاءك النصر من عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل سورة محمد أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. يعني الله عز وجل دمرهم. وللكافرين ايه امثالهم؟ اليهود كفار ولا مش كفار؟ معتدون ولا لا؟ وللكافرين ايه امثالهم؟ انظر الى الايه التي بعدها ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى. يعني لابد ان تكون وليا لله بتحقيق الايمان والتقوى حتى ياتيك النصر من عند الله عز وجل. النصيحه التي اوجهها بعد ذلك بعدما قدمت هذه النصيحه لنا، النصيحه التي اقدمها يا عباد الله بعد ذلك لاخواننا المسلمين في فلسطين وفي غيرها من البلاد، وان كان لي مع بعض البلاد تحفظات ولغيرها من البلاد عندما يتعرضون لهذه المأساة والضراء وهذه الحرب الجنونية الغاشمة التي شنتها عليهم إسرائيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لإخواني المسلمين في فلسطين وأقول لكم وأسألكم، أليسوا أذلة الآن؟ صح ولا لا؟ أذلة ولا لا؟ قليل ولا لا؟ مستضعفون وفي الأرض ولا لا؟ هذه هي علامات مجيء النصر من عند الله عز وجل. شيء عجيب ان الذلة والقلة والاستضعاف في الارض دليل على ان النصر سيأتي من عند الله عز وجل. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وايه وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فنقول لهم لا تحزنوا، اذا كنتم قليلا او كنتم اذلة او كنتم مستضعفين في الارض فوالله الذي لا اله غيره سيأتيكم النصر من عند الله عز وجل وسأسوق لكم الادلة على ذلك بهذه الكلمة بإذن الله عز وجل. صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء. البأساء اللي هي إيه؟ الحرب. البأساء اللي هي الحرب والضراء أو الضراء المرض وزلزلوا الخوف الشديد. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. انظر إلى هذه الصفات التي يقولها الله عز وجل في سورة البقرة. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فجعل الله عز وجل في هذه الآيات الضراء والبأساء والزلزلة دليل على مجيء النصر من عند الله عز وجل. فلا تبتئسوا ولا تحزنوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر يا عبد الله الى هذه المفاجأة. فنحن لم نخرج عن كتاب الله. انظر الى هذه المفاجأة. في غزوة الاحزاب تقول ام سلمة رضي الله عنها شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهد فيها خوف شديد يوم حنين وفي خيبر وفي الحديبية ولم اشهد مشهدا خاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتعب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في يوم الاحزاب. لم اجد مشهدا ارعب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واتعب وخاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل يوم الايه الاحزاب. اريدكم يا اخواني ان تتأملوا معي هذه الآية. تأملوها معي. المؤمنون عندما رأوا الأحزاب كان قبل مجيء النصر من عند الله ولا بعد مجيء النصر؟ قبل مجيء النصر صح ولا لا؟ ركز معي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب رأوه قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. سبحان الله. اجتمعت عليكم العرب وجاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وقريضة من فوقكم. هؤلاء قريضة نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. والمؤمنون الذين يمدحهم الله عز وجل يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اي ان العلماء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما راوا هذه البأساء والضراء وعندما راوا العرب اجتمعوا عليهم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوا هذه الزلزلة وهذا الخوف عرفوا ان هذا دليل على مجيء النصر من عند الله. فقال الله عز وجل في الصفحة التي قبلها في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بنا تعملون بصيرا.
إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل
وإذ
زاغت الأبصار
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعد عورة يريدون الى فرارة ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لعادوها وما تلبسوا بها الا يسيرا. والمؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. وفي هذه المنزلة وفي هذه الشدة وهذه البعثاء وهذه الضراء قال الله عز وجل ورد الله الذين لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. هذا جاء لمن حقق مقتضيات البشرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأكيد ذلك يا عباد الله، أنا أعرف أن كثيرا من الناس ربما يسمعون ولا يقدر هذا الكلام. إحنا عايزين واحد يجي يسخن، واحد يجي يخرج الناس يهتفوا ويقولوا شعارات ويصبح الأمر فوضى. نحن نريد أن نؤسس الأمور ونخرج بفائدة، فائدة أن نعرف ما هي مقتضيات الأمر. روى الحاكم في المستدرك وغيرهم من اصحاب السنن ان رجلا من اهل العراق جلس مع حذيفه بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابا عبد الرحمن هل رايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسال الصحابه هل رايتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له نعم يا ابن عم. قال له كيف كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لقد كنا نجهد في جهد وفي تعب، لقد كنا نجهد. فقال هذا الرجل من اهل العراق والله لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحملناه على اكتافنا وما تركناه يسير على الارض. يعني هذا الرجل من اهل الكوفة عنده احلام وعنده تخيلات، من اللي بعيد عن الموضوع مش عارف حاجة. لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحملناه على اكتافنا وما تركناه يسير على الارض. فقال له يا ابن عم لو رايتنا يوم الاحزاب ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابتنا ظلمه اذا اخرج احدنا اصبعه لم يره من شده الظلام، وأصابنا برد لم يعلم به إلا الله عز وجل، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وبيعلمه ده إن اللي يجيبه في المنية مش زي اللي يجيبه في النار. فقال مين اللي هيقول دلوقتي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. جاءنا فقال من رجل يخرج فيأتيني بخبر الخوف وأنا ضامن له رجوعه سالما. يأتيني بخبر الأحزاب شوف حصل لهم ايه وأنا ضامن له رجوعه سالما. فلم يقم منا أحد، مفيش ولا واحد استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب إلينا من أنفسنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم احب الينا من انفسنا ولم يخرج منا ايه احد. انظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج فياتيني بخبر القوم اضمن له رجوعه سالما اسال الله ان يكون رفيقي في الجنه. لو الكلام ده لينا يقول هنعمل ايه؟ انت بتصور مع عقلك كله هيطلع يقول انا رسول الله على حديثة. فلم يقم منا احد. رأيت شدة الخوف وشدة الزلزلة
هذا الخوف وهذه الجذب من صلى الله عليه وسلم بالجنة لم يقم أحد حتى ذهب من صلى الله عليه وسلم وقال له قم يا حذيفة فأتني بخبر القرآن. يقول أحد الصحابة كان أحدنا إذا أراد أن يتبول لم يخرج للتبول أو للغائط وهو يخاف على نفسه فجاءه النصر من عند الله. فلا بد يا إخواني أن تعرفوا أن هذه الزلزلة وهذا الخوف وهذه البأساء وهذه الضراء دليل على اقتراب مجيء النصر من عند الله عز وجل. فنحن نبشره انه سيأتي من النصر، ولكن نحن ماذا نفعل؟ هذا سنقوله في اخر الموضوع. اسمع الى هذه القصة. من منا سمع عن موقعة ملال كرب سنة 463 هجرية؟ لم يسمع بها في منطقة اسمها الرهوة. اسمع الى هذا الامر، امر عجيب. خرج حاكم الروم وكان يسمى ارمانوس، خرج ومعه 15,000 من رجال الدين، مع كل واحد منهم ما بين 1,000 و2,000 من الفرسان المقاتلين الشداد. اضرب 15,000 في المتوسط 1,500 يطلع كام؟ حوالي 55 مليون او حاجة زي كده. اللي يضرب يعني خرج من الرومان للقاء المسلمين ما يعادل 5 مليون للقاء المسلمين، ومعهم من العدد والعدة والآلاف ما لا يحيط به ولا يعلمه إلا الله عز وجل. حتى يقول الإمام ابن عساكر من نظر إليهم بطرف بصره لم يستطع أن يأتي بآخرهم، جاءوا ليبيدوا الإسلام وأهله عن آخرهم. ومعهم يقولون المنجنيق ومعهم اشياء لا يعلمها الا الله. فجاء سلطان المسلمين وكان يسمى الارسلان، كان اميرا على العجم وعلى العراق في هذا الوقت. فماذا فعل؟ هذا ما نريد ان نفعله الان. فاجتمع من وجهاء القوم فقال لهم قد علمتم ما نزل بالمسلمين، فاشيروا علي يا ايها الناس، اشيروا علي ماذا نفعل؟ هذه شده وهذه وجهاء القوم من العلماء ومن العباد ومن الزهاد ومن اصحاب الرأي، هؤلاء جموع لا يستطيع احد ان يقف امامها. قال فماذا اذا الموت؟ فموتوا كراما اشرف واحسن لكم. قالوا له ان رضيت بذلك لنفسك فانفسنا لنفسك فداء، فافعل ما ترى. حوالي 55 مليون. فخرج ولم يخرج معه الا 20,000 من فرسان المسلمين لملاقاة كم؟ 55 مليون. امر لا يتوقعه احد ولا يتخيله احد. فعندما صار بهم مسيرة اراد ان يتفقد الجيش لم يجد معه الا 15,000، رجع 5,000 من شدة القوم. فمشى بهم مرحلة اخرى فاراد ان يتفقد الجيش فلم يجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب 12,000 من ايه؟ من القلة. يعني لو في المسلمين 12,000 مقاتل مخلصين لوجه الله عز وجل لن يهزموا وان كانوا قليلا، وان وقف امامهم اهل الارض جميعا يا عباد الله سبحان الحي الذي لا يموت. ان وجدت الامة الاسلامية جيش مكون من 12,000 مقاتل وهم مخلصون وقد حققوا المشرى وقد حققوا التقوى والايمان لله عز وجل لن يغلبوا من قله. فخرج لملاقاته ملك الروم. فعندما راى الملك قلب ارسلان هذه الدموع خاف وارتعد من كثرتهم. ليس الخبر كالايه؟ كالمعاينه. سمع بهم انهم 55 مليون مثل هذه الاشياء فخرج لملاقاتهم، فعندما رآهم ارتعد وخاف فأراد أن يعقد بينهم وبينهم هدنة، فلم يوافق ملك الروم على هذه الهدنة وقال لا هدنة بيني وبينكم حتى تعطوني مدينة الري. فشاق الملك وغضب ولم له. فقام الامام محمد بن عبد الله البخاري ليس صاحب الصحيح فقال له يا ايها الملك انك تقاتل عن مين؟ وعد الله عز وجل بنصرة اهله فاخرج فان الله عز وجل قال ان تنصروا الله ينصركم ويثبت ايه؟ اخبرنا ماذا فعل هذا الملك؟ قال فماذا تشير علي يا امام؟ يعني يسأل ائمة المسلمين ماذا يشيرون عليه؟ قال نحن اليوم يوم الجمعة فانتظر حتى يرتفع الخطباء على المنابر وهم على المنابر يرفعون ايديهم حتى ينصر الله عز وجل الاسلام واهله. فاعلم يا ايها الملك انك سيأتيك النصر من عند الله بفضل الله ثم بدعاء الخطباء على المنابر. فقام فيهم الملك ووعظهم وقال من كان عنده وصية فليوصي فان اليوم يوم موت فهذا الملك يوم موت. ثم عقد ذنب فرسه بيده ولبس كفنه ولبس جميع الجيش اكفانه يستعدون للقاء الله عز وجل. يقول احد من كان معهم ففتحت السماء 12,000 باب بعددها من كل باب من هذه الابواب خرجت حوراء من الغور العين تنادي على كل واحد منا باسمه اني انتظرك يا فلان اني انتظرك يا فلان. فمن انتهى النهار حتى امكنا الله من اكتافهم واصبحوا اسرى عند المسلمين بفضل الله وحده لا شريك له. وكان يسمى بجيش الاكفان يا احمد. الزلزلة، الخوف الشديد، البأساء، الضراء، هذا دليل على ان النصر سيأتي من عند الله عز وجل. لماذا يا اخواني؟ لماذا؟ لانه في هذه الاحوال تنقطع صلاة العبد بكل من على الارض وتصبح صلته بالله وحده لا شريك له. فعند ذلك يأتيه النصر من عند الله. معية الله عز وجل. معية الله للمتقين. معية الله للصابرين. معية الله للمحسنين. معية الله للمؤمنين. معية الله لكم. جاءت هذه المعية يا عباد الله في كتاب الله مع هذه الأوصاف الخمسة وكلها جاءت عند الجهاد في سبيل الله عز وجل. سبحان الله. ازاي؟ معية الله مع المؤمنين، ما الدليل على انها جاءت مع الجهاد في سبيل الله؟ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وان تنتهوا فهو خير لكم. وان تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. معية الله مع المؤمنين جاءت يا اخوانا في حال الجهاد في سبيل الله. معية الله مع المحسنين. يقول الله عز وجل في آخر سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاءت في أي مكان في حال الجهاد في سبيل الله ولكن ربطها الله عز وجل أن هذه المعية لم تكن إلا لمن؟ للمحسنين. وفي الآية التي قبلها المعية لمن؟ للمؤمنين. طب أين الدليل على المعية للصابرين؟ معية الله مع الصابرين في موقف الجهاد في سبيل الله. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله. الآية التي قبلها يقول الله عز وجل ايه؟ فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. المعية مع الصابرين جاءت في اين يا اخوانا؟ في الجهاد في سبيل الله ومع المحسنين. في الجهاد في سبيل الله ومع المؤمنين. في الجهاد في سبيل الله. طب المعية مع الصابرين. يقول الله عز وجل فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. الله ايه؟ معكم. اسمع الى هذه الفائده ويعني هذه الفائده يقولنا ان شاء الله اسوقها لكم اليوم هديه. بعد البحث الطويل في كتاب الله عز وجل.
سبحان الله، المعية مع المتقين كلمة، ركز معايا، واعلموا ان الله مع المتقين، اللفظة دي وهذه العبارة، واعلموا ان الله مع المتقين جاءت في كتاب الله في ثلاث مواضع وكلها في حال الجهاد في سبيل الله. سبحان الله، في ثلاث مواضع في كتاب الله كلمة ايه؟ واعلموا ان الله مع بس من؟ المتقين. يا بد ان تكون متقيا لله حتى تكتسب الايه؟ المعية. فاذا كنت في الجهاد نصرك الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة الحر، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافه، واعلموا ان الله مع المتقين. معية الله مع المتقين جاءت في حال ايه؟ قتال المشركين والجهاد في سبيل الله. اين الموضع الثاني؟ في اخر سورة التوبة، يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. سبحان الله، اعلموا ان الله مع المتقين جاءت في كتاب الله سورة التوبة، دي موضعين. طب اين الموضع الثالث في كتاب الله عز وجل؟ جاء ايضا في حال الجهاد في سبيل الله في سورة البقرة: الشهر الحرام، الشهر الحرام، والحرمات، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. سبحان الله. يبقى المعية التي جعلها الله عز وجل للمتقين هي في الجهاد في سبيل الله. وهذه المعية عندما تكون في الجهاد، والنصر من عند الله الذي يكون في الجهاد لا يكون الا لمن؟ الايه؟ المتقين. نرجع الى القول الذي قلناه في اول الخطبة، الكلمة: وما جعله الله الا لمن؟ والبشرى لمن؟ الا ان اولياء الله اخوهم عليهم ولهم يحزنون الذين ايه؟ امنوا وكانوا يتقون. من اسباب الهزيمة في هذه الايام اننا لم نحترم قوانين الحرب وقوانين العهود والمواثيق مع اعدائنا، وان كانوا اخوانا للقردة والخنازير. للاسف هذا الكلام ستسمعه، يعني لن تسمعه الا ربما مني انا الان، ويكون الامر غريبا عليكم. ثلاث مواضع في كتاب الله عز وجل فيها الله يحب المتقين. احنا قلنا ثلاث مواضع واعلموا ان الله ايه؟ مع المتقين. طب المتقين يحبهم الله. اذا تتبعت مواضع الله يحب المتقين، يحب المتقين، ستجدها في العهود والمواثيق التي مع الكفار. شيء عجيب، كتاب الله مليان اسرار يا اخوان. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والجامع لهذا الأمر في سورة آل عمران: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الوفاء بالعهود، الوفاء بالمواثيق. إن نقض قوم العهد وهم كفار إخوان للقردة والخنازير، إن نقضوا العهد لا يجوز لنا أن نتعدى عليهم إلا إذا رفعنا راية لهم ظاهرة بينة وقلنا لهم: انتهى العهد الذي بيننا وبينكم، انتم حرب لنا ونحن حرب لكم. فاذا فعلنا اي شيء قبل ان نعلن نقض العهد
فنحن نكون ناقضين للعهد الذي بيننا وبينه، والله لا يحبنا. وإما تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء. تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم إيه؟ على سواء. روى أبو داود بإسناد صحيح أن معاوية ابن أبي سفيان كان بينه وبين قوم عهد، فقبل أن ينقضي هذا العهد وكان بينه وبينهم حدود 10 كيلو 20 كيلو بينهم وبينهم حدود، فقبل أن ينقضي على هذا العهد لمدة جهز جيشه وتحرك في هذه الحدود حتى يقترب منهم، فإذا انقضى العهد انقض عليهم وهو قريب منهم. فيها مشكلة في هذه الحدود، في مشكلة قتل عليهم قتلهم لم يقتلهم، هو يتحرك في الحدود. يقول الرامي: فبينما نحن في طريقنا في هذه الحدود لكي نلقاهم، إذ برجل على برزول يسعى ببرزونه ويقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء ولا غدر، وفاء ولا غدر، وفاء ولا غدر. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، أو ينبذ إليهم على سواء. ماذا فعل معاوية بن سفيان؟ رجع بالجيش إلى نقطة الحدود التي بينه وبينه. يقول ابن كثير: وإما تخافن من قوم خيانة فتنبذ إليهم على سواء. هذه هي طريقة المسلمين يا عباد الله. والله لو كان الأمر على هذه الطريقة ما أشكل على أحد أن ما فعل هل هو صواب أو ليس صواب، ولكن سأبين لكم أنه وإن أخطأ إخواننا المسلمون فيجب علينا أن ننصرهم، وإن وقعوا في الخطأ وأتوق لكم الدليل من التاريخ على ذلك بإذن الله عز وجل. صل على رسول الله. تعبناكم ولا حاجة يا إخوان؟ اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام أبو داود أن أبا رافع، وعلى فكرة أبو رافع هذا من الصحابة، كان من أهل مصر وكان يعيش في مكة. يقول الراوي: وكان أبو رافع قبطيا. الأقباط يقول مشهور المسيحيين، الأقباط هم سكان مصر وإن كانوا مسلمين أو مسيحيين، لأن إحنا أصلا أصولنا أقباط، إحنا كمان نحن أصولنا أقباط، مفيش حاجة اسمها الغزو الإسلامي كما يقول بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أجدادنا دخلوا في الإسلام وكانت أصولنا أقباط. السودان اللي هم أسود دول كلهم احتلال الجزيرة العربية وكلهم مسلمين، يعني كانت الجزيرة العربية عبيد وأسود كلهم بقى مسلمين في السودان. هم يعني والناس عايزة تعمل بلبلة واختلافات في البلد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبو رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. بعثتني قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت وجهه دخل في قلبي الاسلام محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، المسلمين سبحان الله، القلب الرهيب الطيب المؤمن والسماحة الطيبة في المصريين سبحان الله، وإن كان فيهم ما فيهم، بمجرد أن رأى وجه النبي عليه الصلاة والسلام دخل في قلبه الإسلام حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت، يعني يقول أبو رافع: يا رسول الله، إني أريد أن أسلم وأريد أن أبقى عندك. قريش بعثاه النبي صلى الله عليه وسلم برسالة ثم يعود إليهم بالرجل. طب شيء كويس ولا لا ان واحد يدخل في الاسلام؟ شيء كويس ولا لا ويستمع للنبي عليه السلام؟ شيء كويس ولا لا؟ كويس ولا لا؟ كويس جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل المسلم ويقعد عند النبي عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لا اخيس العهد ولا احبس البرد، اي بريده لي لا احبس ولا اخيس العهد. سبحان الله، مع انه دخل يريد ان يدخل في الاسلام، ولكن ارجع اليهم فان كان في نفسك الذي في نفسك الان فتعال وادخل في الاسلام. فذهبت إليهم وأعطيتهم جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إليه وقفت بين يديه وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم. فلا بد يا إخواننا أن تكون في حال العهود والمواثيق تتمثل بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تنضبط بالضوابط الشرعية التي جاءتك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أخيف العهد ولا أحدث بين الفروض. طب ماذا نفعل يا عبد الله في هذه الأيام؟ وإن أخطأ من أخطأ مثلا، ماذا نفعل في هذه الأيام؟ نقول أخطأوا ونسجب عليهم ونفعل هذه الأشياء؟ لا، نحن نعرف أن الخطأ سبب لمجيء عقوبة من عند الله عز وجل، ولكن ما موقفنا نحن؟ انظر إلى هذا الخطأ الفادح الذي حدث من ملك من ملوك المسلمين وتسبب في كارثة كبيرة ألحقت بالمسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله في سنة 640 هجرية. جنكيز خان كان ملكا للتتار، معروف الغزو التتري الذي يعني أباد الأخضر واليابس الذي كان فيه المسلمون. جنكيز خان هذا سبب غزوه للمسلمين أن إمام المسلمين خالف حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الغزو التتري هذا بسبب خلاف مخالفة ولي أمر المسلمين لحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. سنختم الآن إن شاء الله. ما هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوا الدنيا ما تركوها. حديث صحيح. اتركوا الترك ما تركوه، يعني ظلموا الترك وليس هم اهل تركيا الان، لا هم التتار. طالما لم يحاربوكم لا تحاربوه، اتركوا الترك ما تركوه. ارسل جنكيز خان بعض التجار ليتاجروا في بلاد المسلمين، فعندما جاءوا الى بلاد المسلمين ودخلوها قبض عليهم والي المسلمين وذبحهم جميعا ولا حول ولا قوة الا بالله. وهم تجار. جنكيز خان لم يهجم على بلاد الاسلام مباشرة بمجرد ان حدث هذا الامر، ارسل رسالة الى خوارزم شاه وقال لهم: ان من عادة الملوك انهم لا يقتلون التجار لان عمارة الدنيا بالتجار، واعلم يا ايها الملك ان هؤلاء التجار كانوا على دين الاسلام. كان تجار على دين الاسلام وكانوا يعيشون عند التطاول. فان كان امرا امرت به فارنا لدمائهم، وان لم تكن قد امرت به فاختص لهم فنكف عنكم. هذا الكلام فيه مشكله؟ هذا الكلام فيه مشكله؟ مش مشكله. فهذا الرجل كان فيه طيش، فأخذ رسول جنكيز خان وقتله وقال لجنكيز خان في رسالة أرسلها له: إني مستعد للقائك فتعال وحاربنا. ونسي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوا. فجاء التتار بقيادة جنكيز خان فأبادوا ديار المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعندما جاء قطز بعد ذلك وجهز جيشا ونال من التتار، يقول الراوي: فرأينا التتار يفرون بين أيدينا ورباحنا ويهمنا تنالهم، فأمرنا قطب أن نكف عنهم ولا نضربهم بالرماح ولا السهام. قال: لأن العلماء حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الترك ما تركوه. استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل يا عباد الله في هذه المشاحنات؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نختم بهذه الوصيه عن عوف بن مالك، يقول: خيار ائمتكم، يعني الرؤساء او الامراء او يعني الولاة المسلمين، خيار ائمتكم رؤساءكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. هؤلاء خيار الملك، انتم تحبوا هذا الملك او الرئيس وهو يحبكم وانتم تصلون عليه ويصلي عليه. وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال عوف بن مالك: فقلت يا رسول الله: ان
ننابذهم بالسيف عند ذلك، عندما نبغضهم ويلعنون ونلعنهم ونحن نراهم يفعلون المعاصي نرفع السيف وننابذهم عند ذلك رسول الله ونخرج عليهم ونرفع السلاح ولا نسمع ولا نطيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. من ولي عليه والي فرآه يفعل شيئا من معصية الله فليغمر ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من نزع يدا من طاعة جاء يوم القيامة ولا حجة له عند الله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتفتروا نعوذ لا نريدها أخرى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر إلاهما أعداءك أعداءنا. اللهم اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغم والولد والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها يا رب يا رب يا رب. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الاحزاب اهزم اليهود، اللهم اهزمهم، اللهم انزل عليهم دعائهم، اللهم اجعل الارض التي هم عليها وبالا عليها، واجعل السماء وبالا على طائراتهم، واجعل البحار وبالا على سكنهم، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم ايدهم بتأييد، اللهم انصرهم بنصر من عندك مؤثرا، اللهم انصرهم بنصرك من عندك مؤثرا، اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت، الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد، يا رب يا رب يا رب ارفع المحنة والبلاء عن اخواننا، اللهم ارفع عنهم المحنة والبلاء، اللهم ارفع عنهم المحنة والبلاء، اللهم ارفع عنهم المحنة والبلاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا.